بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان، وأعنا على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا فيما بقي من رمضان. بلغنا ليلة القدر واجعلنا من الفائزين. احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين. فرج كرب أمتنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة صلاة التهجد، وحلقة جديدة من حلقات شرحنا ومدارستنا لرسالتنا الموسومة بهذا العنوان: وصايا القلب. ومع اللقاء الثاني عشر في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع وصيتي لولدي أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر مع مراعاة الضوابط الشرعية، وأن يصبر على ما أصابه. الدنيا ساعة، فلابد أن نجعلها طاعة، والنفس طماعة، لابد من إلزامها القناعة، فهي كالدابة، إن ركبتها أطاعتك، وإن ركبتك أهلكتك، فلابد أن نلجمها بالكتاب والسنة. تكلمنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضوابطه من العلم والعدل والرفق، وبينا مراتبه: التغيير باليد، التغيير باللسان، التغيير بالقلب. ثم انتقلنا للحديث عن الصبر، فبينا معنى الصبر هو حبس القلب عن التسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن الاعتراض والرفض. وبدأنا نقف أمام أنواعه، فقلنا: هناك صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على المقادير المؤلمة. تكلمنا في الدرس الماضي عن النوع الأول، الصبر على طاعة الله. في هذا اللقاء مع النوع الثاني، وهو الصبر عن المعصية. من المعلوم يا إخوة أن المعاصي لها جاذبية ولها تأثير كبير على النفوس، فهي نوع من الشهوة المحببة للنفس الأمارة بالسوء، تقبل عليها وترغب فيها. والمؤمن حقا هو الذي يصبر ويصبر نفسه على البعد عنها. ولذلك عندما تقرأ في السنة ترى مجاهدة الصحابة في هذا الباب رضي الله عنهم. عند النسائي: وكلكم يحفظ هذا الحديث، أتى شاب إلى النبي عليه الصلاة والتسليم، قال: يا رسول الله، ائذن لي في الزنا. الزنا شهوة، معصية كبيرة من الكبائر، بعض النفوس لا تصبر للضعف وقوة الشهوة، فهذه النفس تحتاج إلى الصبر، البعد. فهذا الصحابي الجليل من صدق إيمانه ما أراد أن يرتكب الحرام، بل أتى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في زمن تشريع لربما يجد رخصة لحاله. يا رسول الله إذن لي في الزنا، فقام له الصحابة رضي الله عنهم، أرادوا تطبيق الأمر والنهي، النهي عن المنكر، فقال لهم النبي دعوه، ثم قال للشاب أدنه، يعني اقترب. ودي أول باب في باب التعليم والدعوة إلى الله، أن يقرب المربي من يربي، وأن يقرب المعلم من يعلم، ودي مهمة أوي. فالتعليم والتربية وبذل النصيحة لابد أن يكون على منهاج الأنبياء. إن أخطأنا منهاج الأنبياء فلا أثر لتعليمنا. قال أدنه، أي اقترب. ثم قال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، أترضاه لأمك؟ ولابد أن تنتبه معي، النبي قال هذا لشاب من الصحابة، يعني من صادق الإيمان، وهو عربي عنده نخوة العرب وفحولة وكرامة العرب، والعربي الأصيل لا يرضى لأهله الفاحش، عشان ما تعملش زي الدعية المنتكس الغبي اللي في دولة غربية بيتناقش مع ملحد فبيحدثه عن الزنا، فصاحبنا لغباه بيقول له أفترضاه لأمك؟ قال له نعم، دي حرية شخصية. طبعا هذا الدعية غبي لا يعرف المناط، وأخطر حاجة في العلم الجهل بالمناط. نعم قد تكون حافظا للنصوص، لكن لست على علم بمناطاتها، فيجي لك الخلل منين؟ من مناط الحكم مش من الدليل. عشان كده كثيرا ما أقول لابد لطالب العلم من أمرين حتى ينضبط له الفهم، الأول صحة الدليل، والآخر صحة التنزيل اللي هو المناط، يعني الدليل ده ينطبق على ماذا. ودليل هذه المسألة حديث الإمام أحمد، قصة الصحابي الأشج الذي شج رأسه، يعني جرح، فتحت رأسه، وقام من نومه جنبا، فسأل بعض الصحابة هل لي من رخصة في التيمم؟ قالوا لا، لا نجد لك رخصة وأنت تستطيع استعمال الماء، فاغتسل فمات. طبعا مجروح في الرأس، الماء دخل قتله سبب. فلما علم النبي غضب غضبا شديدا وقال قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا؟ إذ لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال، كان يكفيه أن يعصب رأسه ويتيمم ويغسل سائر جسده، أو كما قال النبي. الجماعة اللي أفتوا هذا الرجل، الخطأ جاء من الدليل أم من التنزيل؟ من التنزيل مش من الدليل، لأنهم استدلوا بآية في القرآن، وإن كنتم جنبا فاتطهر، الجنب يعمل إيه؟ يغتسل، أدي الدليل، آية من القرآن. إنما الخطأ جه منين؟ من تنزيل هذا الدليل على رجل من أهل الأعذار لا ينطبق عليه الدليل. الدليل ده للأصحاء، للي عندهم قدرة على استعمال الماء، إنما المريض يخرج من الدائرة دي خالص، الدليل لا ينطبق عليه من أهل الأعذار. عشان كده بنقول لك في فقه كامل كده اسمه فقه أهل الأعذار. فمش كل دليل تطلقه. الدليل له مناط. يعني المناط يعني الحالات التي ينطبق عليها الدليل. في حالات لا ينطبق عليها الدليل الصحيح ده، زي الأشج ده مريض، والمريض لا يستطيع استعمال الماء للجرح، فمن أجل الجرح يعمل عصابة كده، يربط الرأس بشاش بضمادة ويمسح عليه أو يتيمم من أجل هذا العضو. إنما الجسم ما فيش فيه أعذار الآن، بقية الجسد، فاتقوا الله ما استطعتم، يبقى يغسل سائر الجسد. يبقى الخطأ جه من التنزيل مش من الدليل. عشان كده كثير من الشباب اللي وقعوا في فتنة تجريح العلماء وإسقاطهم في واقعنا المعاصر أتوا من قبل التنزيل لا من قبل صحة الدليل، يستدلون لك بآثار صحيحة عن السلف الصالح في الشدة على المخالف، لكن غاب عنهم أن تلك الآثار قالها السلف الصالح في من؟ في رؤوس البدع والضلال، كالجهمية، كالإسماعيلية الباطنية، كالروافض، كرؤوس الاعتزال والخوارج، مش في كل من أخطأ من علماء السنة ودعاتها. فهم أخذوا الأدلة الصحيحة أسقطوها على مين؟ على علماء السنة. أي عالم يخطئ يذبحوه، ويقول لك الشد على المخالف. يا ابني مش على دول، اشتد على ابو حملات ماشي، اشتد على الباز ماشي، اشتد على الكيالي ماشي، على الشحرارة الشحروريين ماشي، انما تشتد على علماء السنة اذا اخطأوا تبقى انت جهول. اوتيت من قبل ايش؟ الدليل ولا التنزيل؟ فهمت يا واد يا شيخ شادي؟ احنا اتعلمنا منك كده زمان فاكر ولا ايه؟ لما كنت مفتي قديم هنا. ففارق بين صحة الدليل وصحة تنزيل. يبقى التنزيل معناه المناط، يعني الحالات التي تنطبق على هذا الدليل. الصيام فرض ولا لا؟ طب انا مريض مش هصوم، ايه رأيك؟ تنكر عليا؟ نقول لك ده الآية بتقول اهو فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام. يبقى انا للمرض اخرج من الحكم ده، ما اقدرش اصوم رمضان للمرض الان، لما ربنا منه ابرأ ابقى اصوم. فهمت حاجة؟ يبقى المناط ايه؟ خلي بالك منه قوي، مش الدليل. الدليل ده شيء وتنزيل الدليل شيء اخر. ومعظم الخلل والخطأ بيأتي من المناط لا من الدليل. بيتكلم بالآية وبالحديث لكنه مخطئ. ليه؟ لأن نزل الآية تنزيلا غير صحيح، ونزل الحديث تنزيلا غير صحيح. لذلك قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالشاب اللي بين إيدينا ده النبي قال له أفترضاه لأمك؟ لمناطه إيه؟ صحابي صادق الإيمان، عربي صاحب نخوة. فده اللي نقول له أفترضاه لأمك، مش تقول له يا عم الشيخ الغبي الملحد الكافر اللي بينكر وجود الله أفترضاه لأمك؟ قال له نعم أرضاه لأمي طبعا، دي حرية شخصية. طبعا ألجم الشيخ، هيقول له إيه تاني بقى؟ خلاص، لأنه مش شيخ. ده لو شيخ كان فهم المناط. إنما ودي المصيبة في اللي بيتكلم في الدين بغير علم، عامل زي الأعمى ياخد اي نص ويخبطه خلاص. يا ابني لا، مش ده، ده ما يتقلوش كده، ده يتقلو زي ما قلنا الواحد قبل كده منهم، حكيت لكم انا القصة. ولكن دايما من ضمن مصادر الدعوة اخوة معرفة التجارب الشخصية للدعاء، لان ده علم. يعني التجارب الشخصية للدعاء علم لازم تتعلم منه. من كام سنة جاني اخ هنا، يا شيخنا في لي صديق العمل ملحد وقريتنا ومجننا. قلت له يا ابني والله ما عندي وقت للملحدين، انا حتى مش عارف ادي وقت للمسلمين يا ابني، الله يكرمك. فالله يكرمك، يقعد يلح يمين وشمال، اخيرا قلت له هاته. كان عندي درس اليوم مدينه ميرسك ولا فين،
قلت له طيب يوم كذا في درس كذا هاته وفي ترجمة يسمع الدرس، وبعد الدرس قول له الشيخ هيدي لك 5 دقائق فقط لان انا ما عنديش وقت. قال له ماشي. جه فانا قلت له جملة واحدة، المؤمن لا يخالف والملحد لا يخاف. والمترجم ترجم له ما فهمش. قلت له ما فهمتش. قلت له افهمك، قلت له لله الحمد والمنة من فضل ربي علي انني مؤمن به، فانا لا اخالفه ابدا، اذا امرني اطعت واذا نهاني اجتنبت، رجاء ما عنده في الاخرة. راح فهم دي. قلت له بقى حضرتك ملحد خايف ليه؟ عاوز تناقشنا ليه؟ عمال تجادلنا ليه؟ ما دمت ملحد يعني ما فيش اله صح؟ قال اه. طيب يعني بعد الموت ما فيش عذاب في القبر ولا نعيم؟ اه. يعني ما فيش بعث؟ نعم. ما فيش حساب؟ نعم. ما فيش جنة ولا نار؟ نعم. جايلنا ليه؟ لو انت مقتنع بإلحادك مش هتجيلنا، انما الفطرة بتقول لك في للكون خالق، سنن الحياة كلها بتقول لك ان الكون ده له خالق، عشان كده الفطرة اللي جواك بتنادي بتقول لك روح. عمال تناكب في ده وتناكب في ده وجاي للشيخ كمان وعايز وقت من الشيخ. فهمت حاجة؟ قال لي يكفيني هذا والله. قال لي كفاية، هي جملة وخلاص، شكرا. قيل بعد كده والله الاخ حكى لي ان ربنا هداه وجيه والحمد لله وترك الإلحاد. فمثل هؤلاء ما تقولوش بقى فترضاه لأمك، كتك الخيبة هيرضاه لأمه ولأخته كمان إذا كان هو عنده حاجة اسمها زنا المحارم. فهمت حاجة يا واد؟ يا تيجي تقول له أنت يا عم الشيخ أبو عمة أفترضاه لأمك؟ كتك الخيبة. فهمتوا حاجة؟ فأخطر حاجة على الدعوة اللي بيتكلم بلا علم، ده بيضر ما بينفعش. عشان كده بيقول لازم نتعلم. فالنبي قال له أفترضاه لأمي؟ قال لا، فزع بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا أرضاه لأمي أبدا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. وبدأ يعدد له المحارم، ترضاه لأختك لا، لعمتك لا، لخالتك لا، في كل مرة يقول لا لا بفزع. قال له النبي وكذلك الناس. يبقى دي محتاجة صبر بقى، فيش غير الصبر. يا رسول الله ادعو الله لي. فوضع النبي يده على صدره قال اللهم اغفر ذنبه وطهر وحصن فرجه واجعل غناه في صدره. يقول الشاب فخرجت من عند رسول الله وما على وجه الأرض أفضل عندي من رسول الله وأقلعت عن الزنا. يبقى المعصية محتاجة لإيه؟ رب لذة ساعة أورثت حزنا طويلا، نسأل الله السلام. ناخد موقف تاني ونختم عشان ما نطولش عليكم. في باب المعصية أيضا وباب الصبر عنها، الأصل في الإنسان الخطأ، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فلو وقعت محتاج لصبر عشان ترجع، والرجوع نفسه محتاج لصبر عشان تواصل. صح، كلنا بنقع، كلنا بنقع. طب نقوم بقى، نتوب، اقلع عن الذنب، اندم على الفعل، اعزم على عدم العودة إذا كان في مظالم ردها. شوف الصحابية الجليلة التي وقعت في الزنا الغامدية، وأتت النبي عليه الصلاة والسلام تقول يا رسول الله إني زنيت فطهرني. أعرض عنها النبي، جات له تاني وتالت ورابع والنبي يعرض عنها. قالت والله إني زنيت وإني لحبلى من الزنا. الله. قال أمة الله ارجعي حتى تضعي ما في بطنك ثم أتني. روحي لما تضعي الوليد ده، الطفل ده، الجنين ده، يعني هتقعد قريب من 9 شهور. تخيل هذا هو الإسلام، دين رحمة لا يتشوف لتطبيق الحدود أبدا، بل يضرأ الحدود بالشبهات، إنما ما دامت قد اعترفت فلابد أن يقام عليها الحد، وكانت محصنة حدها إيش؟ الرجم حتى الموت، لكن في نطفة لا ذنب لها فلا تؤخذ بجريرة أمها. طب ارجعي بقى لما تضعي، ومرت أشهر الحمل ووضعت، وكلكم يعرف قلب الأم عندما ترى وليدها، إذن اهربي بقى. لا، حملت وليدها وأتت نبيها، يا رسول الله أنا المرأة التي جئتك يوم كذا فقلت كذا، نظر إلى الوليد وقال ارجعي حتى يفطم عن الرضاع. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. رجعت ترضع، ومرت السنتان، المفروض بقى ارتبطت قوي بالولد ولا إيه؟ لا، شوف الصبر على التوبة، تعلموا الصبر يا إخوة على البعد عن المعاصي، شوف الصبر قريب من 3 سنين صبر عشان تطهر من ذنبها، وأتت نبيها بوليدها بعد أن فصل عن الرضاع وهو يحمل كسرة خبز في يده حتى لا يردها النبي مرة أخرى. قالت يا رسول الله أنا المرأة التي جئتك يوم كذا قلت كذا، جئتك يوم كذا قلت كذا، وهو الوليد قد فطم فطهرني. فأمر بها النبي فشدت عليها ثيابها فرجمت حتى ماتت، ثم قام يصلي عليها. قال عمر يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت؟ قال يا عمر لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، هل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ إذا لابد من صبر عن المعاصي ونكتفي بهذا القدر، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.